يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. توقف الحديث بنا عند حديث هند ابن أو ابن أبي هالة حينما سأله الحسن بن علي، والحديث طويل جدا، سبق التعليق عليه في أول الكتاب إن لم تكونوا نسيتم، هو تقريبا سادس حديث من أحاديث كتاب الشمائل، مر معنا في صفحة 42 حديث رقم 6. وبينا هناك أن الحديث فيه أكثر من علة، بل الحديث رقم 7 عفوا، وعلله أتت من جهات، منها أولا أن جميع بن عمير، هذا جميع بن عمير قلنا أنه رافضي ومتروك الحديث، وأيضا قلنا هناك انقطاع في السند وفيه جهالة الرجل من بني تميم وجهالة ابن أبي هالة. ولكن أهل العلم رحمهم الله ومنهم الإمام الترمذي، وهذه فائدة تنتبهون لها، ليسوا ممن يخفى عليهم حال هند هذا أو جميع أو غيره. فإن قلت لما ساقوه إذن، فنقول لأن ما تضمنه من هذا السرد في صفته صلى الله عليه وسلم غالبه ثابت في أحاديث أخرى. لكن ما الذي يميز هذه الرواية؟ الذي يميزها هو هذا السرد، كونها جاءت في سياق واحد، واضح؟ ولهذا سنمر عليها باختصار إن شاء الله تعالى. يقول هنا عن الحسن رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا. هذا أحد أسباب اختيار الحديث، يعني رجل دقيق في الصفة، عن حلية أي عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه الكتاب المشهور حلية طالب العلم أي صفة طالب العلم. طلحة، وين طلحة؟ بس لو تكفل واحد من هذولي هذا، ها؟ لا لا لا، بس هذا اللي فوقي هنا اثنين شغالات، لو تكفل واحد بس لأنه برد شوي، أو لا الجو زين عندكم، ها؟ أصبر، أنتم قبل أنتم بردانين ولا الأمور زينة؟ إيش الجو عندكم جيد؟ يعني هناك البوسنة وكوسوفا وهنا نجد حر. طيب أجل نصفر خلص، إلى جاء المغرب قفلنا واحد. طيب يقول الحسن وكان نعم في صفة هند هذا، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعني عظيما في ذاته صلى الله عليه وسلم، وكان معظما في صدور من يرونه وفي عيون من يرونه عليه الصلاة والسلام، وإن لم تكن خلقته يعني ضخمة خارج النسق المعروف، لا، بل من معنى أنه كان عليه الصلاة والسلام معتدل القامة، قوية أو مكتمل البنية صلى الله عليه وسلم. ويعبر عن هذا المعنى قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله ما كنت أطيق أن أرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. والحديث صحيح مسلم، حديث عبد الرحمن بن شماس المهري عن عمرو. لاحظ هذا الوصف، كان عظيما معظما. إذن عندنا جملة الآن ننتقل، سترون إن شاء الله في خلال الحديث هناك عدة مواضع وردت في مواضع أخرى لكن متفرقة. يقول: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وهذا مر معنا في حديث البراء في صفة وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: صف لي وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل رأيت القمر؟ قال: لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر. قال: فذكر الحديث بطوله. يقول: قال الحسن: فكتمتها الحسين، فكتمتها الحسين. الحسن أكبر من الحسين ببطن، ما بينهم إلا أقل من سنة، ولهذا علي بن أبي طالب إيش يكنى؟ أبا الحسن. ليه؟ من أجل ماذا؟ أن يرغب أخاه في أخذ العلم منه. قال فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، كلهم حريص على العلم، فسأله عما سألته عنه ووجدته، لاحظوا ارتفع في السند الآن الحسين، فوجدته قد سأل أباه اللي هو العلي رضي الله عنه، ترك هند الذي ليست صحبته كصحبة علي بلا ريب، وسأل الحسين أباه علي رضي الله عنه، فصار السند من هذه الجهة إيش أعلى. قال فوجدته فسأله قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا، وهذا كله من حب الصحابة رضي الله عنهم صغارا وكبارا، وبالذات الصغار الذين قد يكونون رأوه مرة أو مرتين، أو رؤية الصغار التي لا تستجمع الصورة كما ينبغي، فيكون هذا من حرصهم على معرفة حليته وصفته صلى الله عليه وسلم. ولما حدث حذيفة رضي الله عنه بقصة الأحزاب كما في الصحيح، قال رجل من التابعين وهو يسمع حذيفة، أظن في الصحيح والله نسيت الآن، قال والله لو كنا رأيناه، يقول لحذيفة والله ما تركناه يمشي على الأرض من حبهم له عليه الصلاة والسلام، هذا كلام التابعين. فقال حذيفة لا تقل ذلك، فلو كنت معنا يوم الأحزاب. ثم قص حذيفة القصة والتي فيها من يأتيني بخبر القوم له الجنة، ما في ولا واحد قال أنا، لأن المسألة على التخيير، من يأتيني بخبر القوم له الجنة، من يأتيني بخبر القوم له الجنة، ما في ولا واحد، قم يا حذيفة. فلما عينه ما وجد لذلك من بد. فالمقصود من هذا أن الصحابة والذين الصغار بالذات كانوا حريصين على ضبط هذه الصفة، وأيضا لمزية أخرى ستأتي إن شاء الله في المجلس القادم ختم بها الترمذي كتابه، وهو رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، فمن رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة. سيأتي إن شاء الله تسق هذا الباب في بعض التفاصيل إن شاء الله في موضعه. يقول قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا أوى من إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني وزعه وقسمه. وهذا نستفيد منه فائدة وهي حسن تنظيم الوقت، فإن الإنسان الذي لا ينظم وقته يضيع عليه سبهللا. يقول جزء أو جزءا لله يعني خاص بالعبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وجزءا لأهله يعاشرهم يتألفهم يسمع منهم يسمعون منه يمازحهم يداعبهم، وجزءا لنفسه، وهذا أحيانا يكون في مهنة أهله كما سيأتي في حديث عائشة، كان يخدم نفسه ربما تلا ثوبة يعني نظفه من الوسخ، ربما حلب الشاه، ربما خصف النعل صلى الله عليه وسلم، ربما رقع ثوبه بنفسه كما سيأتي في حديث الأسود عن عائشة في البخاري. قال وجزءا لله وجزءا، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس يعني جعله عاما وخاصا من الواردين عليه الملتجئين إليه، وهذا معنى قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يصرف الجزء الذي يخصه هو لنفسه أو للعامة، أحيانا قد يكون يحتاج أن يتفرغ لحاجته الخاصة كفلي الثوب ورقع ورقعه وخصف النعل وحلب الشاة ونحو ذلك، فإن لم يكن هناك حاجة جعله من للعامة، جعله لعامة الناس. يقول ولا يدخر عنهم، يعني لا على الخاصة ولا على العامة، لا يدخر عنهم شيئا من النص ولا من التسديد ولا من الوعظ. قال وكان من سيرته في جزء الأمة، طبعا تلاحظون هذا السياق ليس سياقا يعني أشبه ما يكون بسرد متأخر من كلام المتأخرين، يشبه كلام المتأخرين ولا يشبه كلام المتقدم، وهذه من أمارات الضعف في السنة. يقول وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين وهذا يصدق هديه صلى الله عليه وسلم في إنزال الناس منازلهم. فليس الرؤوس الكبار الذين هم شيوخ القبائل أو أمراء أو ملوك في بلدانهم كمثل العامة. فإنزال الناس منازلهم من الشرع، والله عز وجل يقول في سورة الزخرف: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، فهذا مقرر شرعا. وأيضا الفطر تدل على ذلك، الفطر تدل على ذلك. وليس هذا معنى إهانة لغير الكبار، لا، لكن يعطى إيش؟ يعطى كل ذي حق حقه. قال: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم. والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. والمعنى في هذا المقطع في قوله ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يعني أنه لا يدعهم يشتغلون إلا بشيء ينفع الأمة. ولهذا يقول: والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. ويقصد بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أخبارهم وعن أحوالهم. ولهذا جاء في بعض النسخ في قوله وإخبارهم هنا بدل من وإخبارهم وأحوالهم، بدل من إخبارهم يقول وأحوالهم. ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، إما لعجزه، مرض، أو لسفر، أو لكونه امرأة، أو لكونه حييا، أو لغير ذلك من الأعذار. فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة. طبعا هذا الجزء كما قلنا ضمن السياق لا يصح. قال: لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني غالب مجلسه يدور على قضاء حوائج، ماذا؟ حوائج الناس ونفعهم وغير ذلك من المصالح. والمعنى أيضا أنه ليس هناك في مجلسه مجال للغيبة، ولا مجال للعبث، ولا الهرطق، ولا الهرطقة، ولا غير ذلك. ثم قال: نعم، لا يذكر ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا. والمعنى جمع رائد، والمعنى أنهم يدخلون طالبين للمنافع، طالبين للعلم، طالبين للحكمة، طالبين لغير ذلك من المصالح سواء الدينية أو الدنيوية. فلا يخرجون، أي يقول ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني ذواق مفعول من الذوق، والمقصود هنا الذوق المعنوي، ذوق العلم، ذوق الحكمة، ذوق الموعظة. فيخرجون مستفيدين. ولهذا يقول: ويخرجون أدلة، يعني على الخير. وهذا يترجم الجملة التي قبلها، يقول لا يفترقون إلا عن ذواق، يعني يتذوقون العلم، الحكمة، الموعظة. ومن أثر تذوقهم أنهم يخرجون أدلة على الخير، يبلغون العلم، يبلغون الموعظة، يبلغون الحكمة التي يسمعونها. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، يعني يحفظ لسانه إلا فيما يعنيه. ويشهد له الحديث المشهور الذي هو أحد قواعد الأدب، وإن كان يعني الصواب فيه الإرسال، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم. وهذا شأن الداعية، شأن العالم، شأن الإنسان الذي يريد أن تكون له كلمة مسموعة، أنه يحرص قدر الإمكان على ماذا؟ تأليف القلوب وعدم التنفير. ويشهد لهذه الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما إيش؟ بشرا ولا تنفرا. والتنفير هنا يضبط بضابطه الشرعي، لا كما يقول بعض الفساق والجهال الذين يرون أي دعوة للخير تنفيرا، لا، مردها للأمر الشرعي. ما يجي أحد والله يقول: يا أخي لا تنفرنا وتذكرنا بالصلاة مثلا، أو لا تنفرنا وتذكرنا بماذا؟ بغض البصر، أو لا تنفرنا وتذكرنا بمكائد الأعداء. لا، هذا من العلم النافع ومن البشارة بالعكس بالخير والتذكير به. قال: ويكرم كريم كل قوم. وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الثلاثة عيينة بن حصن عيينة بن حصن الفزاري، وكذلك الأقرع بن حابس التميمي ورجل ثالث نسيته الآن، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وفلان بن بدر نسيته الآن، فأعطى كل واحد منهم ماذا؟ 100 من الإبل، لأنهم رؤوس في أقوامهم. وأنتم تعلمون أن من مصارف الزكاة سهم إيش؟ المؤلفة قلوبهم الذين يرجى بتأليف قلوبهم ماذا؟ أن يأتلف من ورائهم ويأتي من ورائهم أمم قبائل وغير ذلك. يقول ويوليه عليهم، ويوليه عليهم يعني يجعل كريمهم واليا وسيدا وأميرا ونحو ذلك. يقول ويحذر الناس، انتبهوا لهذا الحرف ضبط بأكثر من ضبط، ويحذر الناس، وفي بعض وضبطها بعضهم ويحذر الناس. يقول ابن الأثير هنا في أسد الغابة، يقول أكثر الرواة على فتح الياء والذال والتخفيف، إيش تكون؟ يحذر، إيش يكون معناها؟ يحترس منهم. وبعضهم رواه بالتشديد يعني يحذر الناس، والمعنى أنه يحذر بعض الناس من بعض، يحذر الناس من بعض الناس عفوا، يحذر الناس من بعض الناس. ويكون هذا التحذير متجها لمن؟ محمول على من؟ على من لم يثبت تثبت قدمه في الإسلام، أو يعلن الإسلام ظاهرا ويخفي الكفر باطنا، من جنس المنافقين أو الذين هم حدثاء عهد بكفر. والقصد من هذا أن لا يولوا ولايات خطيرة أو ولايات مهمة في الأمة، فهؤلاء ينتظر بهم ولا يستعجل في ماذا؟ في توليتهم. واضح؟ يكون هذا التوجيه لهذا اللفظ أو هذا الحرف من الحديث. قال ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، وهذا من كمال العقل. وسيأتينا إن شاء الله في حديث عائشة بئس أخو العشيرة، كيف يكون الإنسان مداريا للناس، وقد بوب عليه البخاري باب المدارات في الناس، باب مدارات الناس، والمدارات تختلف عن المداهنة كما سيأتي. إذن كيف يكون معنى هذا الحرف؟ يقول ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة، يعني كونك تداري إنسانا إما كفا لشره أو لتحقيق مصلحة شرعية معينة وأنت تتطلق في وجهه من البشر، لا يعني معنى هذا. بعض الناس يقول أنا صريح، وش يسوي أنا صريح هذا؟ يأتي ويكشر في وجوه من يختلف معهم، أو في إنسان له سلطة أو قوة قد يضره، وقد يضر الدعوة، قد يضر المسلمين من ورائه، فيقول أبدا أنا أجابهه ولا أبالي. لا، ليست هذه من الحكمة، بل الحكمة أن تداري أمثال هؤلاء ولا يضرك، تتلطف معه لكن لا يكون هذا ثمنا لدينك. واضح؟ تتلطف معه لكف شره أو لتحقيق مصلحة معينة للدين، وليست لك أيضا شخصيا، ولا يمنع أيضا حتى ولو كانت مصلحة شخصية، المهم لا تكون على حساب دينك. وسيأتي إن شاء الله بسط ذلك بعد قليل. يقول ويتفقد أصحابه، وهذا كثير جدا. يعني مرة سأل عن سعد بن عبادة، قال كيف حال أخي سعد؟ قالوا مريض، فذهب وعاد عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن جابر كان مريضا فذهب وعاد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. يقول ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عما في الناس، ومراده بهذا أنه عليه الصلاة والسلام يسأل عما يقع في المجتمع، لأنه إمام ولأنه أيضا عالم، فيحتاج أن يسأل عما يقع من الأمور من أجل أن يصلح الخطأ ويثنى على الشيء الحسن. قال ويقبح القبيح ويوهنه، وهذا وفي مقابل ذلك يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنه لأجل أن لا يغتر به أحد، فيشكر المحسن والعمل الحسن وينهى ويذم العمل القبيح أو المنكر. قال ومعتدل الأمر غير مختلف، وهذا ما نعبر عنه اليوم باضطراد المنهج والثبات على الطريق، ما هو كل يوم له رأي وكل يوم له وجهة، لا، بل هو مضطرد على منهج واحد. قال لا يغفل مخافة أن يغفلوا، والمعنى لا يتركهم من الوعظ ولا من التذكير وفي الوقت نفسه أيضا مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، وفي بعض النسخ أو يملوا، وهذه أوضح، فيكون وعظه عليه الصلاة والسلام متزنا. ويشهد لهذا حديث أبي وائل قال قلنا لابن مسعود رضي الله عنه ألا تعظنا كل يوم، وكان ابن مسعود لا يعظهم إلا مرة واحدة في الأسبوع، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أن تسأموا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. طيب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الصحابة من يمل من وعظ الرسول؟ لكنه منهج، فأراد ابن مسعود أن يطبقه على أصحابه. والعلماء جمعوا بين الوعظ وبين العلم بهذا، بمعنى لا يقال مثلا إذن العلماء الذين يدرسون يوميا خالفوا هذا المنهج. الجواب لا، لم يخالفوه، لأن الحديث محمول على الوعظ. يعني تصور كل يوم تجي تذكر الناس اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، سووا كذا سووا كذا، وعظ يعني زين. أما العلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوميا يعلم الناس. إذن الوعظ المتعلق بالترغيب والترهيب ونحو ذلك هو الذي كان يأتي على فترات، أما التعليم واضح فيختلف. هذه واحدة. الثانية أن ابن مسعود علل بعلة، وهي إيش؟ مخافة السامع علينا. طيب إذا صار الطلاب هم اللي يقولون للشيخ نبي درسين في اليوم أو نريد درسين في اليوم، هل خالفوا الحديث؟ لم يخالفوا، لأن هذه رغبتهم، فلا يوجد سآمة بل هناك رغبة في طلب العلم وتحصيله. قال لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده عتاد، ولا لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى آخره. وقوله هنا لكل حال عنده عتاد، المقصود هنا بالعتاد هو العدة والتأهب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد لكل حال ما يناسبها. حال الحرب تختلف عن حال السلم، حال الوعظ غير حال المزح، حال الجد غير حال المزح، الحديث مع الرجل الجديد لأول مرة غير الحديث مع الصاحب الصديق، عتاب المخطئ لأول مرة غير عتاب المخطئ عدة مرات، وهكذا. وهذا أيضا من الحكمة والعقل. قال لا يقصر عن الحق، يعني من التقصير ما كان يقع منه عليه الصلاة والسلام من تقصير في إقامة الحق، سواء كان في إنصاف الناس أو في إقامة حدود الله عز وجل. قال الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين يلونه يعني المقربين منهم هم خيارهم. ولهذا الموفق من الكبار من الناس سواء كان حاكما أو عالما هو الذي يصطفي أفاضل الناس ليكونوا إيش؟ عيبة نصح الله ووزراء صدق الله إن كان حاكما أو مستشارين فيما يريد. وأعرف من أهل العلم من وفق لاصطفاء مجموعة من طلبة العلم الكبار الذين يكونون حوله، هو يعلمهم ويربيهم وفي الوقت نفسه يستشيرهم فيتعلم فيستفيد منهم ويستفيدون منه. أما الإنسان الذي قد يقول أنا ما أحتاج، أنا كبير أو أنا عندي علم أو شيء من هذا القبيل، ويستقل برأيه، ففي الغالب أن مثل هذا تقع له مواقف يجد فيها من الحرج، وأحيانا الخطأ وليس فقط الحرج ما يجلبه على نفسه وعلى الأمة من ورائه إذا كان من الناس المشاهير. قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومواجرة، يعني أقدمهم وأقربهم رتبة عند النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينصح، وهو الذي كذلك أيضا يواسي سواء بماله أو يواسي بحاله أو يؤازره عليه الصلاة والسلام. قال فسألته عن مجلسه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. وهذا امتثال منه لأمر الله عز وجل في خاتمة سورة إيش؟ بسرعة من يأتي بالسورة؟ لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، بسرعة في المفصل. تفضل. فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قال ابن جرير وغيره من أهل العلم إن قوله هنا فسبح بحمد ربك حين تقوم المقصود به كفارة المجلس، لا تجلس مجلسا فتقوم إلا وتذكر الله عز وجل، وفسرها بكفارة المجلس. واضح؟ فهذا من تأويل قوله عز وجل فسبح بربك حين تقوم، والآية مختلفة في تفسيرها، لكن هذا أحد الأوجه في معانيها. قال: وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. البخاري بوب في صحيحه على حديث أبي واقد الليثي وهو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فتأخر، وأما الثالث فأعرض، فقال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ ثم ذكر الحديث. قال البخاري: باب من انتهى، من جلس حيث ينتهي به المجلس. فبوب على فعل الصحابة رضي الله عنه حيث وجد هذا فرجة فدخل فيها. الثاني قال عنه عليه الصلاة والسلام: أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، لأنه لم يجد فرجة فجلس حيث انتهى به المجلس، هذا الشاهد منه، فيكون هذا امتثالا من الصحابة لهذا الهدي. وأما الثالث يقول: فعرض فعرض الله عنه. قال: ويأمر بذلك، يعني يأمر الإنسان الذي يأتي إلى مجلس ما أن يجلس حيث ينتهي بالمجلس، لا يقول للناس قوموا لي أو ابعدوا أو يقيم أحد مثلا مكان، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإن فسح له الحمد لله، ما فسح له يجلس حيث انتهى به المجلس. يقول: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. الجملة الأولى فيها تنبيه على أدب مهم يغفل عنه بعض الناس. كم بقي على المغرب؟ 20. طيب المجلس نكمل عشان ما عندي نقطع. هذه تنتبه لها، يخطئ فيها بعض الناس. ما هو الخطأ؟ إنسان يزار في بيته، طالب علم أو شيخ أو حتى أي إنسان، نحن نتحدث عن هدي النبوي، تجد مثلا أكثر الحديث متجه إلى شخص معين قد يكون هو كبير القوم وينسى باقي من في المجلس، وهذا خطأ. حاول، أنا لا أقول إن يعني لازم توزع كل كلمة عليهم جميعا، لا، لكن أعطي هؤلاء وجه، لأن إشعارهم بالحضور والتكريم له أثر في نفوسهم، والعكس صحيح، يعني أثر حسن أو أثر سلبي. ومن الأخطاء التي لاحظتها أنا في سلام بعض الناس، وهذا يحدث في المناسبات الكبيرة، أن بعضهم إذا جاء يسلم والناس قيام مثلا، يسلم يده في كف رجل وعينه على الرجل الذي يليه. انتبهتوا؟ أجي أسلم عليك وأنا وجهي لم هذا، السلام كيف حالك وأنا لست إليه، وهذا خطأ ليس من الأدب. أشنع منه أن بعض الناس، وهذا لاحظتهم في المجالس، يكون معه طفل صغير خلاص يتجاوزه الناس لا يسلمون عليه، وهذه أثرها في نفوس الأطفال سيء جدا، حتى أن أحدهم قال: ليه أروح يبقى معك للمجلس؟ ما يعطون وجه، لا يسلمون علي ولا يردون عليه السلام، وهذا خطأ. قال هنا: يعطي كل جلساء بنصيبه، قال: لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وهذا من بالغ العقل، من بالغ الإكرام للضيوف، يعني يسأله وكأن ما في المجلس إلا هو، وأعجب منه أن يتحدث معه وكأنه يعرفه من زمان. وسيأتي معنا حديث عمرو بن العاص وهو من الأحاديث المدهشة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حينما أسلم وهو أسلم متأخر، ومع ذلك رأى من حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يسأل: من أحب الناس إليك؟ وتوقع عمرو بن العاص واحد أو اثنين، زين، لكن ما وجد له مكان في المراكز الأولى، سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، صابره حتى يكون هو المنصرف. والمعنى أن من يعني جلس معه وأخذ يراجعه في حاجة من الحوائج، يا رسول الله اقضي ديني، يا رسول الله أنا عندي كذا، أنا كذا كذا، الرسول قد لا يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام يعطيه أو يقضي به الحاجة، لكنه لا يسمعه شيئا يكرهه، حتى يكون السائل هو المنصرف، حتى يكون السائل هو المنصرف، لأنه يعلم من كمال خلق عليه الصلاة والسلام أنه ليس عنده شيء، لكنه لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، وهذا من كمال الخلق بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، يعني لم يصرفه إلا بها، يعني بتلك الحاجة. لكن إن لم تكن الحاجة مقضية فإنه لا ينصرف منه بشيء، يعني الصلاة والسلام، ربما بابتسامة أو غير ذلك. وسيأتي معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، سيأتي معنا إن شاء الله توجيهه في حديث جابر أيضا. قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه، يعني احتمله ووصل جوده وكرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، بل أقول وصل خلقه حتى للبهائم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، للعالمين، وكل من سوى الله فهو عالم. الجدار من العالمين، الحيوانات من العالمين، الملائكة من العالمين، حتى حيوانات. تذكرون مرة حديث الحمرة وحديث الجمل الذي كان يؤذي صاحبه، الذي كان يؤذيه صاحبه، كلهم يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يجدون فيه الملجأ بعد الله عز وجل. يقول: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. وهذا شأن العادل، لا يفرق بين عزيز وغيره، لا يفرق بين كبير قوم و يعني وأدنى القوم، كلهم عندهم في الحق سواء. وهذا لا يعارض ما سبق، فإن الحق هنا المقصود به عند مقاطع الحقوق، إنسان أخذ منه حق يرد إليه كائنا من كان، إنسان أخذ حقا يؤخذ منه كائنا من كان. أما تنزيل الناس منازلهم في التقدير أو في التقديم ونحو ذلك، تسابق الجواب عنه أو الكلام عليه قبل قليل. يقول: وصار عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وعلم وحياء وصبر وأمانة. أما كونه حلم فلا تسمع فيه غضبا مع كثرة ما يرد على هؤلاء الكبار من أصناف الناس، هذا جاهل وذا صغير وذا كبير وذا فضل الخلق، وهذا يعني يأتي رجل ويجذب حاشيته عليه الصلاة والسلام، والثاني يقول اتق الله يا محمد، والرابع يسمع مثل الأدلة ولا يجدون منه إلا كل خلق حسن صلوات ربي وسلامه عليه. أما كونه مجلس علم فأظهر من أن يوضح، وأما كونه مجلس حياء فقد كان، فسيأتي إن شاء الله في باب مستقل في باب حياء النبي عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. أما كونه مجلس صبر فهذا الصبر مع الحلم مقترنان، وأما كونه مجلس أمانة فمعنى هذا كونه مجلس أمانة أنه عليه الصلاة والسلام لا تفشى في مجلسه أسرار مثلا، ولا يكشف عن حال إنسان لا يصح كشف حاله، وهكذا المجالس بالأمانات كما هو معروف. يقول: لا ترفع فيه الأصوات، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا من تأدب الصحابة بأدب القرآن. ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تذكر فيه المعائب، لا تذكر فيه المعائب والقبائح. ولا تنثى، في بعض النسخ ما أدري عندك عندك تنثى ولا تثنى؟ تثنى صح؟ أي في تصحيح، والصواب تنثى، الصواب فيه ولا تنثى، يعني لا تشاع ولا تذاع الأسرار، ولا تنشر فيه الحرمات ولا الفلتات ولا الزلات، بل هو مجلس ماذا؟ أمانة كما سبق قبل قليل. يقول: متعادلين يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. أما كونهم يوقرون الكبير ويرحمون الصغير أيضا ظاهر جدا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لكبارهم أقدارهم، وهذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولا خير في أمة ولا مجتمع لا يحترم فيه الكبير ولا يرحم فيه الصغير، هذه من علامات الشقاء والخذلان. الجملة الأخيرة: ويؤثرون ذا الحاجة، حدث ولا حرج. وقد ثبت في صحيح مسلم أن ضيفا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبياته التسع، فما وجدوا في أبياته شيئا يضيفونه، فقال: من يضيف هذا؟ فانطلق به أحد الأنصار فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرادت أن تلهي الصبيان لأنهم مساكين جوعانين ينتظرون الطعام، فألهتهم باللعب وأوهمتهم أنها وضعت في الإناء شيئا وإنما وضعت أحجارا، فناموا جوعا، كل ذلك من أجل إكرام ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم. أبلغ من هذا أنهم لما قدموا الطعام أطفأوا السراج حتى يأخذ الضيف راحة في الأكل. فلما أصبح هذا الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عجب الله من صنيعكم وبضيفكم الليلة، إلى آخر الحديث. إذن هم يكرمون من الغريب ويكرمون ذا الحاجة، ولهم مواقف في هذا كثيرة جدا. قال في الجملة الأخيرة: ويحفظون الغريب. وكذلك أيضا هذا من جملة ماذا؟ إيثارهم بالحاجة، يحفظونه أي يكرمونه، يواسونه، ونحو ذلك من المعاني. أما الحديث الذي يليه فهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لعجبت. الكراع من الإنسان هو ما دون الركبة، هو ما دون الركبة، وهو من الدواب ما دون الكعب. والمقصود هنا ركبة الإنسان ولا ركبة كراع الإنسان ولا كراع الحيوان؟ حيوان قطع. فانظر إلى المبالغة، انظر إلى المبالغة. وقبل نسيت أن أذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وأخرجه أيضا الإمام أحمد، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد أخرجه البخاري لكن من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي لي ذراع أو كراع لقبل صلى الله عليه وسلم. والذراع معروف هذا بالنسبة للإنسان، هذا موضعه، وهو أيضا المستدق من عظام البهيمة. والكراع بيناه هو ما دون الكعب بالنسبة للبهاء. من الطرائف أن الغزالي صاحب الأحياء يقول إن الكراع هنا هو كراع الغميم، الموضع المعروف بين مكة والمدينة. أنا ذكرت هذا لتعلم أن بعض العلماء أحيانا يقع في وهم ما يخطر لك على ذلك. ولو أن الغزالي جمع ألفاظ الحديث لعلم أن هذا وهم. لماذا؟ لأن قوله لو أهدي إلي كراع ما يمكن، لأنه قال لو دعي، هو أراد أن يبين أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لو دعي إلى ذلك المكان البعيد لأجاب، واضح؟ لكن لما قرن بالذراع، هذه واحدة. والثاني أنه قال لو أهدي، كما في رواية من الترمذي وغيره، وفي رواية البخاري: ولو أهدي لي ذراع أو كراع لقبل. والكراع يجمع على أقرع وعلى كرعان، فلهجتنا الدارجة صحيحة، عامية صحيحة فصيحة. وفي هذا الحديث من الدلالة على التواضع وترك الكبر يعني القبول باليسير شيء ظاهر وعظيم. أنا بسأل وأنا أقرأ الحديث حقيقة وأنا أراجع كلام الشراح عليه، كنت أقول في نفسي: لو دعاني شخص وقال: يا أبو عبد الله تعال أنا عازمك، لكن ترى على كراع، فأنا أقول لك كلف روحك، أو أنا أجيب معي عشاء أو شيء من هذا القبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وهو الصادق المصدوق، حتى تعرف يعني موقع هذا الحديث من التواضع. ضع نفسك في هذا المكان، دعيت أبو عمر إلى كراع، يعني ما دون ركبة العنز أو ركبة الشاة، هذا الذي دعيت وقدم لك، إيش تقول؟ الله المستعان، عزيمة ومواعيد وأخرتها على كراع، وربما تكتب في قصيدة هجاء أو تبخيل، لكنه صلى الله عليه وسلم يدعى فيجيب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ويقول لو دعيت إلى ذراع لقبلت، أو أهدي إلي لقبلت. إيش معنى قبلت؟ قبلت وكان من عادتي أن يثيب على الهدية، والمعنى أنه لا يمكن أن يسمع مني ذما صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث الذي يليه هو حديث جابر رضي الله عنه، وهو في البخاري أيضا وأخرجه الترمذي في الجامع. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى يعودني، لأن جابر رضي الله عنه مرض وقصته في الصحيحين، ومن أسباب مرضه نزول آية الكلالة. يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. والبغل معلوم أنه خليط من ماذا؟ من الحصان والحمار. والبرذون أيضا هو ما يشبه الفرس في أو ما يطلق على غير العربي من الخيول والبغال، وله صفة أو يتميز بعظم خلقته. وهذا الحديث ظهور التواضع فيه بين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأنف من عيادة أصحابه، ما يقول أنا أعاد ولا أعود، لا، هذه واحدة. ثانية، أن فيه من تواضعه أنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام، جاءوا يمشي مع أنه كان في بني سلمة، بينهم بين المسجد النبوي مسافة، تعرفون في حديث بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم تكتب أثاركم، لما أرادوا أن يقتربوا من المسجد النبوي فقال صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب أثاركم. ومع أنه عليه الصلاة والسلام قادر على الركوب أيضا، ولذلك قال جابر ليس براكب بغل ولا برذون، وكان عليه الصلاة والسلام داخل المدينة كثيرا ما يركب الحمار، كثيرا ما يركب الحمار. البغال والبراذين عادة تركب في مواكب الأبهة والعظمة كما يقال، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتل بشيء من ماذا؟ بشيء من ذلك. الحديث الذي يليه هو حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومر معنا في حديث سابق صفحة أظن، نعم مر معنا والله نسيت قبل في الدرس الماضي، هل يوسف صحابي أو ليس بصحابي؟ وقلنا إن البخاري وأيده ابن حجر رجحوا صحبته رضي الله عنه، وهو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام أحد أعيان اليهود الذين أسلموا. ولكن في الجملة يعني حتى من يصحح صحبته فإنه يعده في صغار الصحابة الذين يثبتون لهم نعم صحبة ورؤية. وأبو حاتم قال له رؤية وليست له صحبة. هذا النوع تنتبهون له في علوم الحديث الذين يقولون فيهم المحدثون له رؤية وليست له صحبة، يجعلون رواياتهم من جنس مراسيل كبار التابعين. ولهذا يقال في الألغاز الحديثية مرسل صحابي ولا يصح ولا يقبل، هو الصحابي الذي ثبتت رؤيته ولم تثبت إيش؟ صحبته. ثبتت رؤيته ولم تثبت صحبته، فإن أثبت صحبته خلاص انتهى الموضوع، فيكون من جنس المراسيل المقبولة. فالراجح هنا أن عبد الله بن يوسف ثبتت صحبته. لكن السؤال هنا، هل عبد الله هنا يوسف يحكي هذا عن نفسه ويتذكره، أم أن أباه حدثه بذلك؟ لماذا؟ لأنه يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. المسح على الرأس غالبا يكون لمن؟ للصغار. لكن أقول الحديث محتمل، لأن أبو سنتين أو ثلاث أو أبو سنتين ممكن أن يؤتى به ويوضع على الحجر ويمسح، لكن قرينة سماني يوسف تدل على أنه إيش؟ كان صغيرا. فالجملة الأولى ترجح أن هذا حكاه يوسف عن أبيه رضي الله عنه، واضح؟ لأن بعض الشراح أورد هذا الاحتمال، لكن لما قال سماني تشعر بأن الموقف هذا كان ويوسف صغير جدا لا يتذكر ولا يعي، فيكون الذي حدثه بهذا من؟ أبوه. ويحتمل، ليس قطعا، أنا أقول يحتمل أن يكون يوسف حدث بهذا على أنه سمى، وليزم بالضرورة أن تكون التسمية والوضع في الحجر والمسح على الرأس كلها في وقت واحد، واضح؟ يعني قد يكون عبد الله بن سلام جاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله رزقت بولد، فقال سمه يوسف، ثم بعد مدة جاء به من أبوه وجعله في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على رأسه، فهذا سبب كون الأمر محتملا، لكن التحديث عن الأب لعله أقرب، والله تعالى أعلم. ووجه الدلالة من الحديث على ما أورده المصنف رحمه الله هو تلطفه عليه الصلاة والسلام مع الصغار والأطفال. وتعرفون حديث الأقرع بن حابس التميمي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل صبيهم قال: تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، أعوذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. وأنا والله أتعجب، عشرة من الولد يعني 9 سنين ما في أي قبلة، نعوذ بالله من غلظ القلب. يعني بعض الناس أعرف من الآباء من لا يستطيع أن يقبل الشهر الأول والثاني، لا يتحمل مسكة الصغير، لكن 9 سنين يعني الولد يعني ربما يخط شاربه وأبوه لم يقبله، يقول: عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. مع أن هذا ترى يعني ليس بالضرورة أن يكون الابن وصل إلى 10 سنين، لا، يكون عنده 4 زوجات أو 5، زين، ويبلغ الطفل إلى 4-3 سنوات وعنده من كل واحدة 3، خلاص هذول 10. لكن يعني معناته يعني برضه هذه قسوة وغلظة لا تقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أملك، يعني هل أملك أنا أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. ثم ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه، لعلنا إن شاء الله ننهي حديث الباب قبل الأذان. سبق الكلام عن هذا الحديث في رقم 332 وأن علته يزيد الرقاشي، وقلنا إن أصل الحديث في البخاري من دون وصف الرحل بالرث ولا من ومن دون أيضا اللهم حجه لا ريا فيها ولا السمعة. الحديث الذي بعده هو حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق أيضا شرح هذا الحديث وهو رقم 166 صفحة 118 في النسخة اللي معكم. والشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أنه عليه الصلاة والسلام قبل دعوة الخياط، قبل دعوة الخياط، ولم يأنف ويقول: أنا رسول الله أجيب دعوة خياط، يعني مهنة عادية وبسيطة جدا. فقبل دعوته عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. والثانية أنه لم يقرب له طعاما فخما، بل قرب له إفتريدا وعليه دباء وهي القرع، إلى آخر الحديث. هذا هو وجه الشاهد من الحديث. آخر أحاديث الباب وهو حديث عمرة عن عائشة. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الشمائل، ولم يوافقه أحد من أصحاب الكتب الستة بهذا السياق، لكن أصل الحديث أصله في البخاري من حديث الأسود. قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. بوب عليه البخاري بقوله: باب كيف يكون الرجل في أهله. فيكون الحديث هذا تفسيرا، حديث الباب تفسيرا لما أجمل في رواية ماذا؟ في رواية البخاري. ماذا قالت رضي الله عنها؟ ماذا كان؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه. الفلي هو التفتيش في الثوب، لا يكون فيه شيء، خاصة تعرفون العمامة إذا كورت قد يقع فيها أشياء، إذا اتسخ قد يعلق بها أشياء. ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقد بوب عليه البخاري أيضا تبويبا آخر فقال: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. إذن من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم ببعض المهام التي تقوم بها المرأة عادة مما له صلة به. وليس المعنى كما نبه على ذلك بعض الشراح، ليس المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة المرأة في الشيء الذي تختص به، ليس المعنى أنه يقوم في مهنة أهله أي يخدمهم فيما يخصهم، مثل لو احتاجت إلى الغسل بعد الحيض هي التي تغتسل وتنظف نفسها، لكن في أشياء من خدمة البيت مشتركة، حلب الشاة، تنظيف البيت، ترقيع الثوب، خصف النعل، هذه يمكن أن تقوم بها المرأة ويمكن أن يقوم بها الرجل. فلم يكن بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يستنكف أن يقوم بهذه الأشياء مع عظيم مكانته وجلالة مكانته وشريف وقته صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول للإخوة الأزواج: جربوا أن تعاونوا زوجاتكم ولو مرة في الشهر في بعض أعمالكم. هذا أنت يسر لأن البيوت ليست سواء. بعض الناس حين يكون في بيت هو أكثر من أخ، المطبخ فيه أكثر من زوجة، يعني لكن أتكلم على المستقلين في بيوتهم. جرب يا أخي أن تخدم بيتك مرة من المرات ولو مرة في الشهر، انظر كيف سيكون لهذا من الأثر في نفس الزوجة. تقول اليوم ترى أنا اللي أبكنس إيش الصالة مثلا، أو أنا اليوم اللي أبسوي الشاهي، أنا اللي أبسوي القهوة، أنا اللي أبغسل المواعين. جرب هذا لو مرة في الشهر، انظر كيف سيكون أثره على نفس أهلك وعلى أهل بيتك. وهذا الحديث قلت أصله في البخاري وليس في سند الترمذي إلا معاوية بن صالح، فهو صدوق لا بأس به. ولهذا قال الذهبي رحمه الله بناء على كون الحديث أصله في البخاري وبناء على كون الحديث هنا من رواية معاوية بن صالح، قال هذا حديث صالح الإسناد وقد صححه ابن حبان. وبالمناسبة وللفائدة ونختم بها، ابن حبان رحمه الله قد يطلق التصحيح كثيرا في صحيحه ويقصد به ماذا؟ مطلق القبول، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا، فليس المعنى حينما يورده في صحيحه أنه على شرط ماذا؟ على شرط الصحة، بل قد يورد كثيرا من أحاديث الذين هم في رتبة الصدوق. هذا ما تيسر ذكره، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل بقية أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.